أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي ما لو تجاوز الحد المأذون والمسموح به من الوزن، حيث اشترط عليه أو كان متعارفا أن يحمل وزنه مثلا 500 كيلو، فحمل مثلا 1000 كيلو أو 700 كيلو، تلفت الدابة أو تعيبت، لم تتلف أو لم تتعيب، فهل يضمن إذن أجرة هذه الزيادة أو أنه لا يضمن هذه الأجرة؟ قلنا فيما سبق أن في المسألة أقوال أربع. قول للماتن بالتفصيل بين أن تؤخذ أن يؤخذ الشرط على وجه القيدية في البيت، فيحكم ببطلان الإجارة ويستحق الأجير في المؤجر في ذمة المستأجر مجموع أجرة المثل بالنسبة لمجموع الوزن فيها المسموح به وغير المسموح، وإن لم تؤخذ على وجه القيدية بل من باب الالتزام الإناث الالتزام العقدي بهذا الشرط والالتزام بهذا الشرط، فحينئذ الإجارة صحيحة غاية ما يستلزم تخلف الشرط، ولا يوجب تخلف الشرط بطلان الإجارة، وإنما يثبت له الخيار ليس إلا في البحث. إن لم يفسخ فيثبت للمؤجر في ذمة المستأجر أجرتان، أجرة المسمى بلحاظ الوزن المسموح به، وأجرة المثل بلحاظ الزيادة الوزن الزائد 200 كيلو أو 500 كيلو حسب ما يكون في ذلك. وهذا هو مختار المشهور في البحث، يعني الماتن شذ عن المشهور بأنه قد يحمل الشرط على وجه القيدية في البحث، وإلا مبنى المشهور هو هذا الذي أفاده الماتن. وما أشكل عليه قلنا بأنه لا يرجع إلى محصن في البحث. ونقطة الامتياز حينئذ بين ما ذهب إليه الماتن هنا وما يأتي في المسألة السادسة ضمن البحث القادم والفصل القادم في البيت، نقطة الامتياز هو أنه بالنسبة للوزن الأقل والوزن الزائد النسبة بينهما هي نسبة الأقل والأكثر أو نسبة المتباين، وهذا بيرجع إلى ماهية الشرط وحقيقة ذلك الشرط. فإذا الشرط مفردا أخذ على وجه القيدية في البين أو لا، هذا الشرط فقط وفقط من باب إناطة الالتزام العقدي به ليس إلا في البين. إن كان مفردا فحينئذ الوزن 500 كيلو سوف تكون مباينة ومغايرة مع وزنة 1000 كيلو، وعلى هذا الأساس حيث لا يكون هنالك بطلان للإجارة وإنما تخلف للشرط ليس إلا، فسوف تشتغل ذمة المستأجر للمؤجر بأجرة المسمى لل 500 كيلو وأجرة المثل، مش لل 500 الزائدة لا، لمجموع الزائد في البحث. ونقطة ذلك ما أشرنا له، وهو أما بالنسبة لل 500 كيلو فلأن المعاملة صحيحة ولا موجب لبطلانها ومحض تخلف الشرط غاية ما يثبت إنما الخيار، لو لم يفسخ في البيت فحينئذ هذه الإجارة صحيحة والتامة ومملكة في البيت، فحينئذ وقد بذل المؤجر المستأجر الدابة لأي أن يستوفي المنفعة، غاية أن المستأجر لم يستوفيها لأنه تشاغل باستيفاء منفعة أخرى غير هذه المنفعة، وإذا يعني التقصير مربوط به في البيت، ومضت المدة التي بوسعه أن يستوفي المنفعة ومع ذلك لم يستوفيها تستقر أجرة المسمى بموجب العقد في ذمة المستأجر للمؤجر. ولما فرضنا أن الشرط كان مفردا وأخذ على وجه القيدية، فحينئذ منفعة الألف كيلو منفعة حمل الألف كيلو غير منفعة الخمسمائة كيلو في البيت، حينئذ يضمن منفعة الألف كيلو المباينة والمغاير مع منفعة الألف الخمسمائة كيلو المأذون والمسموح بها في البيت، لا أنه تكون نسبته إليها نسبة الأقل والأكثر. وعلى هذا الأساس فحينئذ يضمن لأجرة المثل كضمان غرامة وضمان واقعي لأجرة المثل الألف كيلو المستقلة والمفصولة والمباينة والمغايرة مع 500 كيلو، يعني كأنه يضمن وزنة 1500 كيلو، 500 كيلو اللي هو ضمان عقدي والألف كيلو اللي هو ضمان الغرامة فيه. بس هذا الكلام كما قلت لكم مرهون بأن يؤخذ الشرط على نحو المفردية في الرحل. وأما إذا كان الشرط لا على وجه الشرطية ليس إلا وإنما الالتزام العقد به، فحينئذ كل هذا الكلام لا أساس له. ليش؟ لأنه سوف تكون نسبة بين 500 كيلو والألف كيلو هي نسبة الأقل والأكثر. فإذا كانت نسبة الأقل والأكثر والأقل كان مضمونا بالعقد، فلا يعقل أن يكون الأقل مضمون بضمانين، ضمان عقدي وضمان غرامة. عقدي اللي هو ضمان مسمى وغرامة بأن يضمن ضمن الألف كيلو، فقط وفقط يضمن بالضمان العقدي ليس إلا. ضمان الغرامة اللي هو أجرة المثل بلحاظ الزيادة حينئذ ليس إلا في يعني. وهذا هو الصحيح أن الشرط يلحظ على نحو الأقل والأكثر. كل من علق على المتن نظر إلى هذه النقطة، حتى تعليق الميزة رحمة الله عليه، السيد البروجردي، السيد عبد الهادي الشيرازي، كل هؤلاء اللي علقوا على المتن على ما سوف ترون كانت تعليقاتهم ناظرة إلى هذه النقطة، وهو أن النسبة هي نسبة الأقل والأكثر أو لا، نسبة الصحيح أنها نسبة الأقل والأكثر فيها، مو أن النسبة نسبة المتباينين. ليش؟ لأن الشرط لا يلحظ على وجه القيدية والفردية وإنما على وجه الإناط الالتزام العقدي به، وهذا لا بأس به في البيع. هذا إذن الكلام، وإن شئتم قلتم حمل الشرط على القيدية مش أنه باطل كما أشكل السيد الخوئي على الماتن، لا، بل يحتاج إلى عناية، يعني خلاف المتعارف وخلاف الفهم العرفي في البعين، وإلا الظاهر كل شرط هو إناط الالتزام العقدي به ليس إلا في البعين. هذا حاصل ما يرتبط بهذه النقطة. طيب، يبقى لدينا ما ذهب إليه المحقق الأردبيلي وما نسب إلى صاحب المقال. ما ذهب إليه المحقق الأردبيلي قد ظهر حينئذ الجواب عنه، يعني بعض الإشكالات التي وردت عليه دفعناها في مقام المدافع عن الشق الأول من مختار الماتن أو الشق الثاني في الأردبيلي والنكات الأخرى، لأنه نحن الكلام حينئذ المحقق الأردبيلي لا يتم إلا إذا حملنا الشرط على وجه القيدية، حتى نفترض أنه بصورة تخلف الشرط يوجب شو؟ بطلان الإجارة لتخلف ما به قوام هذه الإجارة ومتعلق الإجارة في البيع، وإذا بطل فلا يستحق الأجرة المسماة لأنه يستحقها بعقد صحيح، وإذا كان عقد فاسد في البيع لا موجب ولا ملاك للأجرة المسماة. تبقى لدينا أجرة المثل، أجرة المثل حينئذ لمجموع الوزنة في البيع من 500 المسموح بها وال500 الزائدة في البيع. هذا لأفا هذا الكلام لا يأتي عليه ذاك الإشكال اللي تقدم من السيد الخوئي في البيع على الماتن بشق الأول كلام. نعم، هذا خلاف المتعارف وخلاف إذا كان عندنا هكذا الشرط وعملنا العناية وبينا ونتبهنا على أن هذا الشرط ظاهره ذلك، وهو أنه قد قيد الإذن وأناط الإجارة بذلك الوزن بحيث أنه مش بس لا يسمح بالزائد، لا، أساس الإجارة أناطه والالتزام العقدي أناطه حينئذ بهذا القيد، بحيث إذا حصل القيد بهناك مش حصل القيد صار المتعلق في البين. إذا كان بهذا النحو وبهذه الكيفية لا بأس به في البين، وإلا فالصحيح إذن كما أشرنا وهو أنه في المقام يضمن كلتا الأجرتين وعليه، وهذه مش بغرابة من المكان بل في بحسب الحقيقة ثلاث ضمانات في البين. سوف يكون لدينا ثلاث ضمانات، في عندنا ضمان العين، ليش؟ لأنه أتلف العين أو لا تعيبت وتضررت العين، ففي عندنا ضمان للعين إما كليا أو جزئيا. في عندنا ضمان الأجرة المسماة لأنه العقد صحيح، وفي عندنا ضمان ثالث هو ضمان حينئذ أجرة المثل بلحاظ الوزن الزائد فيها. سوف تشتمل لدينا ثلاث ضمانات: ضمان العين كليا أو جزئيا، وضمان حينئذ الأجرة المسماة باعتبار أن العقد صحيح غايته أنه تخلف الشرط إذا لا يجب البطلان في البيع، فيضمن الأجرة المسماة للوزن المسموح به في البيع، وضمان أجرة المثل بلحاظ الوزن الزائد في البيع. وإذا لا بأس به، يعني لا يلزم منه أي محذور ولا غرابة حينئذ في ذلك. هذا كله أي متى؟ إذا المؤجر لم يفسخ. ليش؟ لأنه هو على كل حال شرط عليه أن لا يحمل وزنا زائدا في العقد، تبين له أنه لا حمل الوزن الزائد، بوسعه أن يفسخ حين إذا تلك المعاملة. إذا فسخ تلك المعاملة شو بيثبت له المؤجر في ذمة المستأجر ساعتها؟ بيثبت له أجرة المثل لمجموع الوزن في البيع. وهذه نقطة واضحة، يعني لم يشر لها الماتن، لم تبين فيه كلمات المعلقين، إلا يمكن أن السبب من هذا الشيء واضحة، هي مش بحاجة إلى مزيد، يعني على وفق القاعدة يكون في الإذن الأمر. طيب، يبقى لدينا مطلب أخير من هذه المسألة وهو منتهي، بنوعدكم إنه ما بقى فيها زيادة إلا عملية التطبيق. حاصل هذا المطلب الأخير وهو أن الماتن لما حكم بمسألة الأجرة مثل وأجرة المسماة، أو أن الشرط يحمل على وجه القيدية أو إناقة الالتزام العقدي به، شرط شرطا وهو أن يعني أن تكون تلك الدابة حينئذ، يعني بشرط عدم فوات تلك الدابة وعدم تلف تلك الدابة في ألفها. أول شيء هذا الشرط للشرط، وثاني شيء هذا الاشتراط صحيح ولا ليس بصحيح في ألفها. هذا كنا بدنا نبينه بالتطبيق، بس لا بأس بأن نلفت النظر له قبل الدخول في التطبيق. هذا الشرط إنما شرطه الماتن حتى يتحقق حمل الوزن. يعني افترض مثلا إجا وجيب 1000 كيلو وحط مع بديبي وفرطت بأرض هالديبي، هلأ بسبب الوزن أو بآفة سماوية، هلأ بسبب الوزن رح يصير فيه تلف للعين منتسب إلى فعل المستأجر، هيدي له حكم مضى معنا في مصارف. لا، خلينا نفترض تلف هكذا اتفاقا بآفة سماوية في البحر، واضح؟ فهون سوف حينئذ يعني وين بعد في عندنا لا أجرة مثل ولا أجرة مسمى ولا أجرة مثل لا للوزن الزائد ولا أجرة مثل لأصل المقدار الزائد في البيع. ليه؟ لأنه وقت تتكلم أنت بالأجرة المثل أو المسمى أو إلى آخره، فرع أنه حمل له الوزن، يعني أنجز له ذلك العمل وحملت تلك الدابة الوزن مع الزيادة من مكان كذا إلى مقصد المستأجر في البيع. فلو لم يكن هنالك لا حمل ولا شيء نتيجة تلف الدابة ولو بآفة سماوية في البيت، مقارنا لشو؟ مقارنا لحمل هذا الوزن الزائد والثقيل حينئذ عليها في البيت، هون ما بعد فينا نحكي لا بأجرة مسمى ولا بأجرة مثل حينئذ في البيت. بدنا نحكي هيدي أي متى؟ فيما لو بقيت الدابة على يعني بقيت الدابة لم تتلف الدابة وأنجزت حينئذ ذلك العمل. هذا هو وجه الاشتراط في كلام الماتن، إلا أن هذا الوجه في الاشتراط لا موجب له، لا بحسب الواقع الموضوعي والخارجي ولا بحسب ظاهر الأدلة فيه. بحسب حينئذ الواقع الموضوعي الخارجي، مثلا الآن حمل هذه الوزن الثقيل على تلك الدابة ووصل به للمقصد، وصل بذلك الوزن الثقيل إلى المقصد، بعد ذلك تلفت الدابة، فعم نفرض التلف، بس التلف بعد إنجاز العملي في البحر، واضح؟ التلف بعد إنجاز العمل وليس التلف قبل إنجازه في البحر. ولا بأس به، يعني نحن عم نضمن أجرة المثل وأجرة المسمى مضافا إلى تضمين نفس حينئذ العين، وهذا لا بأس به في البحر، خلافا حينئذ للعامة اللي بيقولوا أن الخراج بالضمان في البحر، أنه إذا ضمن مثلا العين فلا يضمن المنافع، بل تكون له المنافع على وجه المجانية في العين، إنما تكون له المنافع على وجه المجانية في صورة ما لو كانت العين مضمونة بالضمان العقدي الصحيح في البحث. وأما لو كان العقد فاسد أو كان ضمان العين ضمانا واقعيا في البحث، واضح. فحينئذ بيضمن أجرة. يعني مثلا على سبيل الفرض لو صرت إلى بيت زيد من الناس، واضح، وغصبت تلك المنافع واستوفيت تلك المنافع من البحث، وبقي البيت تحت يدي مدة مديدة إلى أن جاءت إسرائيل مثلا وقصفت ذلك البحث، الشيء بيضمن حينئذ لصاحب البحث، بيضمن العين وبيضمن شو المنافع أيضا فيها. نعم، لو لم تكن يعني، هذا كله وانا عم نحكي اذا كان في موجب لضمان المنافع، مش انه هكذا بيضمن المنافع على وعلى ضمان ده. مره ما في موجب لضمان المنافع، مثلا خصبت له البيت وقفلته وتركته، هلا كاين مأجره الى اخره، بدي اضمن تلك المنافع، واضح ليش؟ لانه ملكي. مره اخرى لا، بس قفلته، مثل مثلا غصبت سيارته وحطيتها في كراجي وقفلته واخرجتها بعد مده مديدة وكانت تالفة تخلف تلك السيارة أو تعين، هنا حين فقط وفقط بضمن العين، مش بيقولوا بضمن العين وبضمن شو المنافع، صح؟ وأما في الصور الطبيعية حينئذ لها في البيت، وهي صورة ما لو كان هنالك موجب لضمان المنافع، إما الاستيفاء أو العقد أو أي نقطة حينئذ من تلك النكات، أو الإتلاف مثلا تلك المنافع إذا صدق الإتلاف مش التفويت عليها، لأن التفويت كما مر معكم أنه هل هو ملاك للضمان أو لا، إذا ما عاد التفويت إلى الإتلاف أو عاد إلى الاستيفاء أو نكات أخر بحد ذاته التفويت لا يكون ملاكا وموجبا للضمان، وإن ورد في عبارات الماتن ما يشعر حينئذ بذلك، تذكر فيما سبق أنه ضمن بملاك التفويت في البحث، لكنه مع ذلك كان النقاش واضح فيه في البحث. على كل حال، فحينئذ إذا كان هنالك ملاك لضمان المنافع على ضمان حينئذ العين، فبدها تضمن المنافع وتضمن حينئذ العين، والخراج بالضمان أن المنافع تكون مجانا مقابل وبإزاء وبسبب ضمان حينئذ العين في البين، هذا لا يرجع لي محصن في البين، لأن هذا إن تم إنما يتم فقط بالضمان بالعقد الصحيح، لا الضمان بالعقد الفاسد ولا الضمان الغرامة والضمان حينئذ الواقعي للعين. وهذه أساس المشكلة بين أبي حنيفة وبين الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بصحيحة أبي ولاد اللي مضت معنا، أبو حنيفة قال له يضم حينئذ تلك المنافع، يعني ليش؟ لأنه قال له لأنه تلك الدابة لو هو وقد ذهب بها مثلا من الكوفة إلى بغداد تلفت أو عطبت تلك الدابة من كيس من كان نفوقها وتلفها في البلد، قال له من كيس أبي ولد، فقال له إذا كان حينئذ تلفها من كيسه فيكون ريعها ونفعها له في البلد، ولا يعقل أن يضم في نفس الآن العين وماذا هو المنفع، بل إما بيضمن حينئذ العين فالمنافع تكون له مجانا، أو بيضمن حينئذ المنفع العين تكون حينئذ على ملكه الغير في البين، اما تجتمع لدينا ضمان العين والمنفعه هذا مما لا يرجع للمحصل. الامام عليه السلام قال له لا، ضمنوا المنفعه وضمنوا العين على لو فرض سوى تلف تلك العين، لكنها لم تتلف حين تلك العين، لكنه لو فرض تلف العين الامام عليه السلام ضمن الكل من المنفعه والعين. انما لا يضمن المنافع لو كان العقد صحيحا، واما مع فرض ما في عندنا عقد في البين أو بأن كان ضمان غرامي أو كان عقد فاسد مثلا في البيت، ففي مثل ذلك حينئذ يكون إذا ثبت الموجب لضمان العين بده يضمنه، وثبت الموجب لضمان المنافع أيضا بده يضمن. الموجب لضمان العين هنا إما الإتلاف فيما لو سبب هذا الحمل الوزن الزائد ذلك، أو اليد فيما لو اتفق بآفة سماوية كان حينئذ التلف. ليش باليد؟ لأن يده غير مأذونة وعلى اليد ما أخذت، حتى لو كان التلف بغير تعدي وبغير تفريط في البين، كان بأفة سماوية، لكنه بمحض حمل الوزن الزائد انقلبت يده من يد مستأمنة إلى يد عدوانية، وهذا المقدار يكفي لأن يضمن ما تحت يده من مال الغير في البين كما أسلم، ويضمن أيضا المنفعة أو فقل منفعة 500 كيلو له الوزن المسموح به بضمان العقدي، ويضمن أيضا شو منفعة 500 الزائدة بضمان الغرامة اللي هو أجرة المثلي في البيت، حينئذ على وفق القواعد وما فيش إلا موجب حينئذ في البيت. نعم تلف الدابة، لا عدم تلف الدابة وعدم نفورها لا يكون شرطا في البيع. والنقطة في الشرطية اللي أفاد المات كما قلت لكم إنما ذكرها لأجل أنه تكون الدابة حمل، لو حمل على الدابة وتلفت تلك الدابة وين بعد ما فيش عندنا إيه استيفاء منفعة حتى يصير في تضمين أو بأجرة المسمى أو بأجرة المثل في البيع، بل لابد وأن تفرض أنه حمل حينئذ ذلك الوزن المسموح به والزائد إلى المقصد، مقصد المستأجر في البيع، ثم بعد ذلك تلفت، ما تلفت هذا مطلب آخر وغرض آخر مربوط بالنسبة لواقع المطلق. هذا مضافا إلى أن الروايات أعم ومطلقة حينئذ من هذه النافية، بل بعضها صريحة في أنه لو فرض فيها تلف الدابة، هلا ما تلفتش اتفاقا بس لو فرض فيها تلف الدابة هذا الكلام يأتي من تضمين لأجرة المسمى وأجرة المثل علاوة على تضمين الدابة في الفعل. هذا تمام ما يرتبط بهذه المسألة، واضح؟ فإلى تطبيق. قال الماتي: إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط في المشترط عليه مثلا 500 كيلو أم حملها 1000 كيلو، وبلا فرق أنه حمل 1000 كيلو دفعة أو لا تدريجا، لأنه يعني حمل بالأول المسموح به وبعدها صار يزيد عليه لصاروا 1000 كيلو بس. إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو أزيد من المقدار المتعارف، إن يعني كان هنالك مقدار مأذون ومسموح به مثلا مكتوب عليها مثلا على طرف تلك الدابة حمولتها مثلا 500 كيلو، خلينا نفترض أنه يعني هذا هو الوزن المتعارف لها، فأم هو حملها مثلا 1000 كيلو، واضح؟ أو المقدار المتعارف مع الإطلاق، يعني مع الإطلاق وعدم الاشتراط، بس مع الإطلاق وعدم الاشتراط ينظر العرف على أن يكون المتعارف الوزن المتعارف يؤخذ حينئذ بمثابة الشرط الارتكازي في البيع، يعني أنه وقت أنا عم أجدك إياها عم تحمل الوزن المتعارف مش تحمل أزيد من الوزن المتعارف في البيع. قال الماتن: إذا حمل الدابة المستأجر أزيد من المشترط هو 500 أو لا المقدار المتعارف، كان المتعارف 500 أيضا مع الإطلاق وعدم الاشتراط في متن العقد، وإلا هو مشترط ضمنا وارتكازا في البيع، ضمن تلفها أو عوار، يعني ضمن تلفها كليا أو جزئيا، العوار اللي هو تعيب كما قلنا. هل المطلب هل حينئذ هذا بالنسبة للعين، بالنسبة هل أنت مثلا إذا رجعت القوانين الوضعية يقول لك خلاص ما ضمن شو العين بدك تضمن كمين فق العين، هذا لا عندنا بالأدلة، وهذه نقطة الشمولية والتركيز والتحقيق حينئذ في بيان الحق ونكاته حينئذ في موجب للضمان، ما فيش موجب للضمان. والظاهر هذه النقطة الثانية ثبوت أجرة المثل للمسمى مع عدم التلف، واضح؟ لأن العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل، هذا كله نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد، هذا شو يفهم منه؟ هو قلت لكم أنه مبنى الماتن مشقق إلى شقين، الشق الأول أنه إذا كان هذا الشرط وهو شرط 500 كيلو إن كان على وجه التقييد في البيع، إن كان على وجه التقييد ماذا قال الماتن؟ قال: والظاهر ثبوت أجرة المثل للمسمى مع عدم التلف، يعني إجا بشو بدي هالقيد، والظاهر ثبوت أجرة المثل إن كان على وجه القيدية هذا الشرط مضافا إلى عدم التلف، مع عدم التلف في البيع. أما قيد عدم التلف ليش؟ لحتى يكون هو حمل هذا الوزن من هالمكان لمكان آخر. أما لو تلفت تلك الدابة بأرضها ما حملش الوزن، ليش بده يستحق أجرة المثل مثلا فيها، انما يستحق اللوحه. لكنه شو رايكم لو افترضنا انه التلف صار بعدها، بعد ما وصلت للمقصد، ومش رد لاصحابه، لا، بعد ما وصلت للمقصد قامت تلفت بارضها في قلبها. فالتلف يمكن ان ينسجم حتى مع ثبوت اجره المثل واستقرار اجره المثل فيما لو كان ملحوظا على وجه القضيه، وذلك انه وصل للمقصد وفرض. وقطعا وجزما ليس نظر الماتن الى مساله المطارده، يعني العلاقه الطرديه والعكسيه فيما بين ضمان العين وضمان المنافع في البحث، قطعا ليس نظر الماتن قدس سره الى ذلك. ليش؟ لانه هذا مبني على مقاله عند العامه لا يلتزم بها الماتن قدس سره، وهو ان الخراج بضمان العين في البين، المنافع مجانا مقابل ضمان حينئذ العين. قطعا ليس نظر الماتن الى ذلك، بل نظر الماتن الى انه وصل للمقصد ولا لم يصل للمقصد، لكن هذا ليس مشترك في البين، لا في الروايات ولا بحسب الواقع الخارجي. بالروايات، لأنه حينئذ مطلقة الروايات أنه ضمن حينئذ تلك المنافع بأجرة المسمى أو بأجرة المثل، حتى مع فرض تلف العين في صحيحة أبي ولاد أنه ضمنوا المنافع، وأنه العين لو تلفت بده شو يضمن في البيع، واضح؟ فحينئذ يعني يمكن أن يفرض ذلك حتى مع التلف. نعم، مش التلف قبل أن ينجز العمل، التلف بعد إنجاز العمل، وإنما قبل إنجاز حينئذ العمل وتحقيق المتعلق والمنفعة، وهذا ما بيتمش فيه البحث. واضح؟ هاي النقطة اللي بدنا نقولها. النقطة الثانية، طيب ليش بده على وجه القضية تثبت أجرة المثل دون المسمى؟ طيب ما في عاقل في قلبه، ليش بدك تثبت أجرة المسمى في قلبه؟ قلنا بأنه لأنه إذا لوحظ الشرط على وجه القيدية الإجارة بدها شو تبطل. ليش؟ مش من باب تخلف الشرط، بل تخلف الشرط المستلزم لانتفاء قوام الإجارة ومتعلق حينئذ الإجارة في البين. وقت الأخذ على وجه التقييد في البين والقيدية صار جزء المتعلق المنفعة، والجزء الآخر هو 500 كيلو، وهي المنفعة الشخصية المتقومة ب وزنة 500 كيلو في البين، ليس فلو راح حمل 1000 كيلو فالمتعلق حينئذ ما حقق متعلق آخر ومنفعة أخرى موجودة في العين إلى جانب تلك المنفعة في البين. وافترضنا أن العلقة بين 500 و1000 كيلو مش علقة الأقل والأكثر، وإنما هو علقة المتباينين. ليه؟ لأن الشرط هنا مفرد، والشرط لوحظ على وجه القيدية في البين. فحينئذ الإجارة بدها تبطل، ليش؟ الانتفاء ومتعلق الإجارة وما به قوام الإجارة، وتثبت أجرة حينئذ المثل لمجموع الوزن في البين. هذا اللي قال والله ثبوت أجرة المثل للمسمى مع التفت بهالقيدين، مع عدم التلف يعني حمل الوزن، هذا قصده بعدم التلف، زائد شو؟ زائد أن الشرط لوحظ على وجه القيدية في البين. قال لأن العقد لم يقع على هذا المقدار من يعني ما وقع عليه العقد هو 500 كيلو، واللي حمله قديش لم يقع عليه العقد اللي هو 1000 كيلو في البحر. هيدا بدنا نفهمها من قوله نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد، يعني كل ما تقدم كان على وجه التقييد، فإن كان على غير وجه التقييد في البحر بأن كان من باب الالتزام العقدي بهذا الشرط، فسوف يأتي من أنه تثبت عليه المسمات وأجرة مثل بالنسبة للزيادة تتمتها مع بعض التعليقات والشروحات على المتن، تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله.